من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن بدء نزول الوحي على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف كان بطريقة فيها إرهاصات وفيها ترتيبات وفيها تهيئة للأجواء، وليس كما يروى بتلك الطريقة التي هي وحشية، عبارة عن خنق وهجوم وحشي. لا، المسألة هي جو مقدس وجو عظيم وجو راق. فتحدث معه جبريل عليه السلام مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وأقرأه السلام من الله، وأخبره بآيات ودلائل حتى يطمئن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ثم أبلغه بالبعثة بالرسالة في جو مقدس وجو عظيم وجو راق. وكان قد هي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قد هي في الفترات الماضية لتلقي الرسالة، لم تكن بالشكل الذي فاجأته وأرهقته وجعلته يرتعب ويخاف ويعود إلى بيته مرعوبا خائفا، ويفسر هذا بأنه نوع من الجنون. هذا ليس صحيحا، الله سبحانه وتعالى رحيم وقدوس. وبالتأكيد أن الطريقة، طريقة نزول الوحي، لابد أن تكون بطريقة تليق بعظمة الله وقدسية الله ورحمته سبحانه وتعالى. كل ما يروى من أشياء فيها خنق وفيها توحش، هذه ليست صحيحة، هي من الأشياء المكذوبة في سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، والتي نعاني منها اليوم. الأمة عانت بشكل كبير من ما دسها في تاريخها، في رسالتها، في أشياء كثيرة، يعني باسم الدين، في سيرة النبي، يعني في تاريخه، التاريخ الإسلامي، وفي سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، هناك الأشياء الكثيرة التي أدخلت وشوهت الحقيقة، شوهت الصورة الحقيقية. لكن عندما نعود إلى القرآن الكريم، سنعرف من خلال القرآن منهجية الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالقضايا الهامة، هي موجودة في كتاب الله. تحدثنا في الحلقة الماضية كيف نزل الوحي على نبي الله موسى عليه السلام، وكيف كان بطريقة فيها تأطمين، فيها جو مقدس، جو عظيم، جو راق. كذلك فيما يتعلق بالسنن الأخرى، نستطيع أن نعرف من خلال منهجية الله سبحانه وتعالى في القرآن، نعرف الحقيقة الناصعة فيما يتعلق بالتاريخ، ما يتعلق بالسيرة. نأتي إلى أول ما نزل على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وفي هذه النقطة أيضا هناك أشياء كثيرة، لأنه لا يوجد شيء إلا وعمل الأعداء على أن يشوهوه، على أن يغيروه، على أن يبدلوه، على أن يدسوا فيه الدسائس. يعني تكاد لا تجد شيئا إلا وفيه أشياء مدسوسة. فهنا السيد حفظه الله فيما يتعلق بأول ما نزل على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أنا يقول نحن أيضا نذهب إلى أنه ليس أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونذهب إلى ما روي عن الإمام علي عليه السلام وعن كثير من أمة أهل البيت عليهم السلام وكثير من مفسر الأمة وعلمائها، إلى أن أول سورة نزلت من القرآن الكريم هي سورة الفاتحة. فاتحة الكتاب وأم الكتاب، هي أول سورة نزلت من القرآن، وحتى مضمونها مضمون الفاتحة هي أشبه شيء بعناوين عامة تشمل محتوى القرآن، ثم يأتي القرآن الكريم كتفاصيل لهذه العناوين. وهي أعظم سورة في القرآن حسب المعروف بين الأمة عن رسولها ونبيها صلوات الله عليه وعلى آله، أعظم سورة في القرآن، والسورة الجامعة التي محتواها كل ما ورد في القرآن من تفاصيل، وكأنها يعني قدمت سورة الفاتحة أشبه بالموجز، عندما يأتي المذيع فيقدم الموجز، موجز النشرة، ثم يأتي إلى التفاصيل، فكأن الفاتحة سورة الفاتحة أشبه بالعناوين بالخطوط العريضة بالأشياء المهمة، ثم جاء القرآن بالتفصيل. فكان مهم جدا أن تنزل سورة تمثل خلاصة، خلاصة لما سيأتي في القرآن الكريم. على كل هي عظيمة في محتواها، ولهذا فرضت علينا قراءتها في الصلاة، ولا تصح صلاة إلا بقراءتها، على العكس من بقية السور القرآنية، يمكن أن تقرأ ما تيسر من القرآن، أي سورة تقرأ، لكن الفاتحة لا بد منها في الصلاة. فأول ما نزل من القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، وليس بالضرورة أن تكون عملية نزول القرآن في أول لقاء وفي أول رؤية مع جبريل، وحالة الرسالة هي حكيمة ومتدرجة ومنظمة إلى آخره. إذن هنا السيد حفظه الله يميل إلى أن أول سورة نزلت من القرآن هي سورة الفاتحة. ونزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان بالنسبة للبعثة، البعض يقولون في شهر رجب كانت البعثة، والبعض يقولون في شهر رمضان، والبعض لهم أقوال أخرى، ولكن من المؤكد يقينا أن نزول القرآن ابتدأ في شهر رمضان الكريم، لأن الله سبحانه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال أيضا إن أنزلناه في ليلة القدر، فنزول القرآن لم يكن في غير شهر رمضان ابتداؤه، أما فيما بعد فكان ينزل في فترات وفي أوقات متعددة بحسب اعتبارات كثيرة، منها اعتبارات عملية ومنها غير. فابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان المبارك كما يؤكده القرآن، وهذا أمر لا التباس فيه. نأتي إلى التحرك بالدعوة. طبعا هنا السيد حفظه الله يتحدث باختصار، لكن فهمنا أن أول ما نزل على الرسول هي سورة الفاتحة. وفعلا من يقرأ سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يجد أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أمر بقراءة شيء قد نزل، يعني عندما يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق معناه أنه قد نزل عليه شيء، أمر هنا أن يقرأه. نأتي إلى التحرك بالدعوة. هنا بعد ابتعاث الرسول بالرسالة بدأ نشاطه بالرسالة من محيطه الأقرب. دعوته هي دعوة عامة ودين للعالمين، وهو رسول إلى العالمين، وحركته بالرسالة حركة منظمة تبدأ بمراحل، مرحلة إثر مرحلة، بطريقة حكيمة وبناءة وعظيمة وناجحة. بدأ بمحيطه الأقرب، أول نوال الإسلام وأول نوال الرسالة الإلهية إيمانا بها وتصديقا بها والتزاما بها، هنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وزوجته خديجة وعلي، علي بن أبي طالب الذي كان باقيا عنده ويعيش لديه ويتربى عنده، فكان أول بيت إسلامي وأول نوال الإسلام هي هذه النواة، واتسعت هذه النواة، استمرت لسنوات بهذه الطريقة هذه النواة كما ورد في أخبار كثيرة، ثم امتدت إلى المحيط العشائري القريب من الرسول. قال الله سبحانه وتعالى للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بعشيرته الأقربين، لأن الإسلام دين لا بد له من أمة تحمله، ولا بد له من نواة تتحرك به تؤمن به وتحمله كمشروع لها. فلوحظ هذا تأسيس نواة لهذا الدين منذ الحركة الأولى، منذ بداية المشوار، فكانت عشيرته الأقربين بنو هاشم وبنو المطلب، ثم بعد ذلك توسعت هذه الدائرة في بقية مكة، وصل إلى مرحلة الصدع بالرسالة بين قريش بكلها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. بعد سنوات البعض قدرها بثلاث سنوات بدأت مرحلة تعميم الدعوة في وسط قريش، وبالتالي تصل أرجاؤها إلى كل المنطقة العربية. نعم. إذن عاش تلك الفترة مع المحيط، مع محيطه، لا يكون هناك من يحمل هذا المشروع أمة أو نواة تتحرك به. ثم بدأ يتحدث في المحيط العربي، فكانت مكة أول منطقة تحتضن هذا النشاط الرسالي. كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة أو تكون أول منطقة تحتضن هذا النشاط الرسالي وحركة الرسول بالرسالة هي مكة، وهذا عامل مهم جدا في وصول صوت الإسلام وصدى الإسلام إلى كل أنحاء الجزيرة العربية، وأبعد من ذلك، وأبعد من الجزيرة العربية، ذلك لأن العرب والوفود كانت تأتي إلى مكة من كل صوب، وبالتالي عند أي خبر مهم انتشر في مكة ستتناقله تلك الوفود إلى مناطقها ويصل إلى الناس، وهذا يمهد فيما بعد قابلية الإسلام آنذاك، حيث لا يوجد قنوات فضائية ولا إذاعات، وإنما تنتشر الأخبار بطريقة النقل الشفوي والنقل البشري، يسمع الإنسان وينقل إلى بلده. فكانت مكة خير مكان وأنسب مكان ومنطقة تبدأ فيها حركة الإسلام ليصل صداه وصوته، حتى عندما تأتي الظروف العملية والملائمة في انتشار هذا الإسلام عمليا يكون قد وصل صداه والمعرفة عنه والمعرفة بطبيعة هذا المشروع الإلهي، عناوينه، مميزاته، خلاصة دعوته إلى أرجاء العرب كافة وأبعد من العرب. فخلال هذه الفترة أسلم الجليل في مكة، وكانت الدعوة إلى الله وكانت هذه الرسالة بدعوتها للتوحيد خروجا في نظرهم عن كل ما هو سائد لديهم من عقائد وتقاليد وثقافات هم متمسكون بها ومصرون عليها ومقدسون لها، أي كانت تمثل بالنسبة لهم صدمة ومشكلة كبيرة جدا، ثم تشكل في نظر الملأ والمستكبرين منهم خطرا على نفوذهم القائم على أساس تلك الضلالات والانحرافات والمستفيد منها، هذه مشكلة لديهم. هذا لربما من أكبر ما صعب الأمور وعقد الأوضاع، أن كثيرا من الزعامات آنذاك بنت زعاماتها ونفوذها وسلطتها وهيمنتها على المجتمع بناء على ذلك الواقع، تمارس التسلط، تمارس الظلم، تمارس الطغيان، تمارس النهب، تمارس المكر، سلوكيات كلها تصطدم مع الإسلام وتدخل في مشكلة مع الإسلام الذي لن يقبل بها أبدا. واستفادت حتى من الوثنية وما فيها من خرافات، كله جو يساعدهم على تعزيز السلطة ووفرة المال والحصول على الثروة. فكانت هذه البيئة العامة التي رأت في هذه الدعوة وهذه الرسالة أمرا متناقضا معها، وناس أشداء، الواقع العربي نفسه كان العرب فيه شديدون جدا، والمجتمع القرشي نفسه مجتمع شديد وعنيد ومتعنت وخصم ولجوجين جدليين معاندين، أي بيئة مليئة بالجو المناقض لهذه الرسالة ومشحونة وشديدة، وليست بيئة سهلة، البيئة لم تكن بيئة سهلة أبدا. وهذا يلفت نظرنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي ما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أولا من الإيمان العظيم بالله والثقة العجيبة بالله سبحانه وتعالى، فهو لم يستوحش أنه سيقدم بهذه الرسالة في هذا العالم ويحمل لواءها ويتحرك بها في عالم كله من حوله ممتلئ بالظلمات والباطل والكيانات الكثيرة المتكتلة حول هذا الباطل وحول هذا الضلال والقوى المتعددة في الساحة التي ترعى وتحمي هذا الضلال والباطل، أي ذلكم الضلال وذلكم الباطل المنتشر في أرجاء الأرض والطاغي في الواقع العربي وكذلك المسيطر في الوضع في مكة، لم يكن بدون رعاة ولم يكن بدون حمى ولم يكن بدون من يحمله يروج له يحميه، لا، كيانات وزعامات وقوى لها قدرتها العسكرية، قدرتها المادية، نفوذها بين أوساط المجتمع، قابليتها العالية بين أوساط المجتمع. فمعنى أن يتحرك بهذه الرسالة أنه سيدخل في خصومة ومشاكل لا أول لها ولا آخر، بدءا من محيطه القريب في مكة من قومه من قريش الذين سيصطدمون بهذه الرسالة ويكذبون ويتعنتون ويحاربونها بكل ما يستطيعون، امتدادا إلى بقية الواقع العربي وامتدادا إلى غير الواقع العربي، الكيانات والدول الكبيرة القائمة آنذاك أمثال الروم وأمثال فارس، كذلك الانتماءات المللية، اليهود هناك، النصارى هناك في ملتهم، اليهود هناك في ملتهم، الوثنيون هناك في ملتهم، الكل يرى في هذه الرسالة تناقضا معه واختلافا معه، وكذلك خطورة على ما بنى عليه واقعه المظلم والظالم والفاسد. فالكل سيحتك والكل سيدخل في إشكال كبير تجاه هذه الرسالة. فمع هذا إلا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مستأنسا بالله، وكان متوكلا على الله، وكان واثقا بالله، وتحرك غير مكترث بهذا الواقع الكبير من حوله، وتحرك بطريقة حكيمة وصحيحة، حظي في حركته بحماية كبيرة من عمه أبي طالب، وقبل ذلك حماية الله، وكذلك من أسرته بني هاشم، وهذا ساعده في الجو المكي وفي الوضع القرشي هناك أن يتحرك بالدعوة، وأن يعمل من خلال مكة على أن ينتشر صدى صوت هذه الرسالة. فمكة كانت مأوى يأتي إليها العرب من كل مكان، وتجتمع الناس إلى هناك ملتقا اقتصادي، إضافة إلى ما تحظى به من جانب الأمن. فالله سبحانه وتعالى أمن هذه المنطقة فيما يتعلق بالجانب الغذائي وما يتعلق بالجانب الأمني. فكانت هذه أشياء استفاد منها النبي صلوات الله عليه وعلاه في نشر الدعوة وفي حركته بالرسالة. وهنا بدأ يتحرك في مكة، وبدأت حالة الإقبال على الإسلام تتحسن، إلا أن قريشا واجهت هذا الإسلام أولا بالاعتداء على من يسلم، سيما إذا كان ضعيفا ليس له حماية من قبيلته أو من أسرته، أو كان من أسرة ضعيفة لا تتمتع بمكانة اجتماعية تستطيع أن توفر له الحماية. فتعرض الكثير ممن أسلموا للاضطهاد والظلم الشديد جدا، وكان من أوائل من تعرضوا لهذا الظلم والاضطهاد أسرة من اليمن، هي ياسر والد عمار ابن ياسر وابنه عمار، وكذلك أم عمار سمية. هذه الأسرة تعرضت للظلم والاضطهاد الشديد، وصلت حالة الاضطهاد والظلم إلى استشهاد والد عمار وأمه، فكان والده وكانت أمه أول الشهداء في الإسلام نتيجة لهذا التعذيب. نستكمل إن شاء الله الموضوع في دروس قادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بتوفيقه، وأن يرزقنا حسن الختام، وأن يوفقنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ينصرنا بنصره، إنه قوي عزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.